كلام المصطفى نور مبين تزول به الوساوس والشكوك وينفسح الطريق لسالكيه وتتضح العقيدة والسلوك.
فلا تركن إلى الدنيا بجهل فإن رحيلنا عنها وشيك. تمسك بالعقيدة دون ريب فإن الله ليس له شريك. فإن الله ليس له شريك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك، أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليته ثم أتيته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتي؟ قال: كنت أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين. هذه السورة، سورة الفاتحة، هي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. والقرآن كله عظيم لأنه كله كلام الله جل جلاله، إنما المقصود التفاوت من حيث الموضوعات. فسورة الإخلاص، سورة الفاتحة، ليست كسورة المسد في الموضوع، في الموضوع. أما الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله كله عظيم. هذه السورة أعظم سورة في القرآن، ينبغي أن نتدبرها. ما جعلت وكان لها هذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى إلا لما اشتملت عليه من المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث القدسي أنه يقول: حمدني عبدي، عندما يقول المصلي الحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. فهذا الجزء، هذه الآية فيها حمد لله عز وجل على ربوبيته لهذا العالم. فعندما تقول أنت الحمد لله رب العالمين، استشعر مباشرة المراد بربوبية الله للعالم بأنه هو المنفرد جل جلاله بخلق هذا العالم كله. هو الذي خلقه وحده لا شريك له، وهو الذي يملكه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهو الذي يدبره وحده لا شريك له، سواء التدبير الكوني أو التدبير الشرعي. فعندما تقول الحمد لله رب العالمين، أنت تحمد الله جل جلاله على الخلق والملك والتدبير، تحمد الله سبحانه وتعالى على قضائه وقدره، تحمد الله سبحانه وتعالى على شرعه، تحمده جل جلاله على نعمه التي أولاك إياها. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم في الحديث القدسي الآخر أنه قال: أثنى علي عبدي. هنا ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ومن تلك الصفات صفة الرحمة، ومن تلك الأسماء الرحمن والرحيم. فهو رحمن سبحانه وتعالى بجميع خلقه، وهو رحيم سبحانه وتعالى بالمؤمنين في الآخرة، رحمن رحيم. فأنت تثني على الله سبحانه وتعالى برحمته، وأن ما في هذا الكون من النعم ومن الأرزاق المتعلقة بالأبدان أو الأرزاق المتعلقة بالقلوب، هذه كلها من رحمة الله، المطر، ما يخرج الله سبحانه وتعالى من بركات الأرض، هذا كله من رحمة الله. وهذا الوحي الإلهي الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه، القرآن والحديث النبوي، هذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. فنثني على الله جل جلاله بهذه الرحمة. مالك يوم الدين، هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى، تمجيد لله بملكه يوم الحساب، وأنه المنفرد سبحانه وتعالى بذلك الملك يوم القيامة. هنا الإنسان وهو يمجد الله سبحانه وتعالى يستشعر عدل الله، أننا في هذه الدنيا وهي دار عمل وكد وكدح، قد يموت ظالم ولم يؤخذ بظلمه، وقد يموت مظلوم ولم يقتص ممن ظلمه، ولم يأخذ ثواب هذا ما وقع عليه من ظلم. فعندما تقول مالك يوم الدين، إذن هناك يوم حساب وجزاء، وأن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا واسع العلم بنا، مطلع علينا، سميع لكلامنا، مبصر لأفعالنا، مسجل هذه الأمور عنده. فهنا تستشعر عدل الله سبحانه وتعالى، وتستشعر فضل الله جل جلاله يوم القيامة، أنه سيتفضل على من عمل خيرا في هذه الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه على ذلك في الآخرة أعظم الجزاء. ولا يحرم من حسنة الدنيا، يعطى من حسنة الدنيا، لكن الوعد بالجزاء العظيم هو في الآخرة. فعندما تتذكر هذا الأمر مالك يوم الدين، هذا يجعلك تتمسك بهذا الدين وتتمسك بالإسلام، لأنك تعلم أن هناك يوم حساب ويوم جزاء، سيبعث الناس فيه من قبورهم وسيجازون على أعمالهم، وأن كل حسنة قمت بها في هذه الدنيا ستجزى عليها أعظم الجزاء، وعندك يقين بذلك، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا عندك يقين. ولذلك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فلما تستشعر هذه الأمور متعلقة بالله جل جلاله، متعلقة باليوم الآخر، متعلقة بوعده ووعيده، إن ذلك يجعلك تتمسك بالدين، فتطلب من الله الهداية. قبلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه في الحديث القدسي، بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا أنت تعلن لله سبحانه وتعالى العبودية لما سبق، أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، لربوبيته لهذا العالم ولرحمته سبحانه وتعالى، فهو المستحق جل جلاله للعبادة. لكنك تعلم أنه من يعينك على هذه العبادة إلا الله، قال وإياك نعبد وإياك نستعين. فأنت هذه بين الله وبين العبد، العبودية الخالصة هذه لله، والاستعانة بالله هذه للعبد، والله سبحانه وتعالى يعطي هذا العبد ما طلبه. وهنا الاستعانة المقصود بها طلب العون من الله، هنا العون الذي يكون مع الفعل، عون شرح الصدر وتيسير الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعان العباد قبل أن يعملوا ووفق عدله جل جلاله. هنا يطلب الإنسان إياك نعبد، ونطلب منك يا الله أن تعيننا على عبادتك، وإياك نستعين. ثم أيها الأحبة في الله، بعد أن يعني يقول المؤمن هذا الأمر، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهدايته للصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم، هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الصراط المستقيم هو التمسك بالدين الإسلامي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سار عليه من بعده من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الصراط المستقيم يسأل الإنسان ربه أن يهديه إياه، فيجمع له بين الإيمان وبين العمل الصالح، بين القول وبين العمل. هذا هو الصراط المستقيم، وتمسك بالصراط المستقيم من غير غلو، فأقم وجهك للدين كما قال الله سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. تتمسك بالدين بدون غلو ومجاوزة للحد، أيضا تتمسك بالدين دون اتباع للأهواء، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم. ويتمسك الإنسان بالصراط المستقيم ملتزما بالسنة، يعمل لكن وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو الصراط المستقيم. ثم يختم هذا بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى، والاستعاذة من طريق المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ويعلمون الحق لكن يعملون بخلافه، فيستعيذ بالله أن يسير في طريق اليهود أو من تابعهم من الفرق المنحرفة في دين الإسلام الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه. ولا الضالين أيضا يستعيذ بالله جل جلاله أن يسير في طريق الضلال الذين يعملون ويعملون لكن على غير وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بالبدع والأهواء. فظلوا هذا الطريق، وعلى رأسهم هؤلاء النصارى ومن سار على نهجهم من أصحاب الفرق الضالة الذين يعملون ويعملون لكن على غير هدى وعلى غير سنة. إذن أيها الأحبة في الله، ما أحرانا أن نعظم هذه السورة التي هي عند الله أعظم سورة في القرآن، ونتدبر في معانيها، ونتلوها في صلواتنا، ونتلوها في غير هذه الصلاة، لكونها أعظم سورة في القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
كلام المصطفى نور مبين تزول به الوساوس والشكوك، وينفسح الطريق لسالكيه، وتتضح العقيدة والسلوك.
فلا تركن إلى الدنيا بجهل، فإن رحيلنا عنها وشيك. تمسك بالعقيدة دون ريب، فإن الله ليس له شريك، فإن الله ليس له شريك.